قال الحديث في الصحيح، والمقصود بالصحيح هنا صحيح البخاري، واللي الصلاحات. هناك من إذا أطلق البعض إذا أراد الصحيح يقصد به صحيح البخاري ومسلم، هناك من يريد البخاري وهناك من يريد مسلم، لكن الغالب على أنه صحيح البخاري لأنه أصح. قال فليطع، ومعنى فليطع أن يفعل ما نذره، من نذر أن يطيع الله فليطع يفعل ما نذره من الطاعة. يفعل ما نذره من الطاعة. وفي قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أي فلا يفعل ما نذر من المعصية، أي فلا يفعل ما فعله من المعصية. بقي دلالة الحديث على مقصود الترجمة، أين الدلالة من الحديث من ذلك؟ قوله من نذر أن يطيع الله فليطع، هذا مقصود الترجمة. فالنذر لله طاعة، وطاعته هي عبادته، وإذا صرفت العبادة لغيره صار شركا، صار شركا. طيب، من الأسئلة التي تذكر، ما مناسبة الحديث للباب؟ ما هو الباب الذي نحن فيه؟ باب من الشرك النذر لغير الله، ما مناسبة الحديث للباب؟ الجواب دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية. إذن دل أيضا على أنه عبادة، ومن نذر لغيره فقد أشرك به، دل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته، فهذا يصير شرك في عبادته. ونستفيد من هذا الحديث أن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. نستفيد من هذا الحديث أن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. وفيه وجوب الوفاء بنذر الطاعة، في وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وتحريم الوفاء بنذر المعصية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. طيب، الشرح في هذا الباب، ما مقصود الترجمة؟ الترجمة هي قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ما مقصود الترجمة من ذلك؟ مقصود ذلك بيان أن الاستعاذة بغير الله من شرك. أن الاستعاذة بغير الله من الشرك وهي من أكبره وهي من أكبره، مع أن البعض قال لو عبر بغير هذه الترجمة لكان أولى، لأنه سيأتي معنا هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق أم لا. هناك من قال الاستعاذة هذا شيء قلبي فلا يكون إلا بالله فالترجمة صواب، وهناك من قالوا لا، على أن الاستعاذة من استعاذة في أمر ظاهر وفي أمر قلبي، فما كان بالأمر الظاهر جائز وما كان بالأمر الباطن فلا يجوز. إذا قالوا كان الأولى أن يقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أو نظير هذا. طيب ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ السؤال الذي يليه، ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن فيه نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد. فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، هو الاستعاذة بغير الله ليجتنب وليحذر الإنسان من الوقوع فيه. بيان نوع من أنواع الشرك وهو الاستعاذة بغير الله، في بيان نوع من أنواع الشرك والاستعاذة بغيره المنافي للتوحيد. والمنافي هذا لأصل التوحيد، وفي قوله باب من الشرك من هنا للتبعيض، مع أنه قال الترجمة كما سمعتم ليس على إطلاقها، لأنه استعاذة، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه جائز، وهذا سيمر إن شاء الله الأدلة. طيب تعريف الاستعاذة، تعريف الاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ. بعضهم قال طلب العوذ والعياذ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد ملجأ، حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. في أيام وجود الفتن وانتشار الفتن من وجد الإنسان ملجأ أن يعبد الله عز وجل به فيه خير، وتعتبر في هذه الأيام المراكز تعلم الكتاب والسنة ملجأ، والله ملجأ وعصمه، يتعلم الإنسان كيف يعبد الله عز وجل على بصيرة يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. لا ترى إلا الخير في دور العلم، من آية إلى حديث، من درس إلى آخر، وهي أيام قلائل في الدنيا ونحن راحلون إليه. فأصحاب المال سيتركون أموالهم، أصحاب الوظائف كذلك، ومن ضيع أوقاته كل يرحل بعمله. ربما ترى البعض يمكث سنين من أجل أن يتحصل على شهادة وظيفة، ولكنه مسكين يموت ويتركها، وربما لا يحسن كيف يتوضأ ولا يعلم شيء من أمور الدين لكنه تركها. لكن لو أقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى وعلى العلم، كم يورث وكم يترك من تركة عظيمة، كم يعلم ويحفظ وهكذا. وفي هذا الحديث أيضا أو في هذا الباب أن التوحيد إنما يعرف بضده، والتوحيد يجمع بين الإثبات والنفي، لا إله إلا الله نفي وإثبات، هذا التوحيد مجموع فيه بين الإثبات والنفي. طيب هل يجوز الاستعادة بغير الله؟ هل يجوز الاستعادة بغير الله؟ القول الأول قالوا لا تصلح إلا بالله. قالوا لا تصلح إلا بالله. لماذا؟ قالوا لأن الاستعادة هي توجه القلب، لأن الاستعادة توجه القلب واعتصامه والتجاهه ورغبته، توجه القلب واعتصامه والتجائه ورغبته. قالوا هذه المعاني لا تصلح إلا لله، هذا القول الأول. قالوا لا يجوز الاستعادة إلا بالله، لأن الاستعادة توجه القلب واعتصام القلب والتجاء القلب بالله، وهذه المعاني قالوا لا تصلح إلا أن تكون لله. القول الثاني قالوا يجوز في أمر يقدر عليه المستعاذ، يجوز في أمر يقدر عليه المستعاذ. يجوز في أمر يقدر عليه المستعاذ. واستدلوا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة في حديث الفتن المذكور آنفا: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قالوا إذن يجوز. واستدلوا أيضا بما جاء في مسلم عن جابر في المرأة التي سرقت فاستعاذت بأم سلمة. والظاهر يا أخوة أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وعمل خفي، الذي عمل باطن. فالظاهر أن يطلب العود وأن يطلب العياذ، هذا الظاهر، وأن يعصم من الشر أو ينجو منه. فهذا يجوز أو لا يجوز في الأمر الظاهر؟ قال يجوز في الأمر الظاهر أن يعصم من الشر أو أن ينجو منه. والباطن الذي هو توجه القلب وسكينة القلب واضطراره وحاجته إلى هذا المستعاذ واعتصام في الظاهر، فهذا معلوم الثاني أنه لا يجوز إلا بالله. فخلاصة الأمر هناك استعاذة بالأمور الظاهرة فهذا جائز، كما علمنا بشرط قدرة المستعاذ به. وأما توجه القلب وانكسار القلب وصام القلب فهذا لا يكون إلا بالله، لا يكون إلا بالله. ثم ارتدى المؤلف رحمه الله الدليل الأول، قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لأن من أراد الخير من أهل الشر ومن أهل البدع أولجوه فيه، ما يزيدهم إلا بعدا عن الله، بالبعد عن أهل الشر وعن أهل البدع والمخالفات. ومقصود الترجمة من الآية قوله تعالى: يعوذون برجال من الجن. قوله يعوذون برجال من الجن، بعد خبرهم أنهم كانوا يشركون بالله رحمك الله. فلو تحفظ الأبواب طيب مع هذا.